الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يتوقف الاستدلال بهذه الآية على الإباحة الشرعية أن نفسر كلمة ليضل قوما بالعذاب، يعني وما كان الله ليضل قوما، إضلال الله هو عقابهم وتعذيبهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني الله تعالى لا يضل قوما، لا يحرم قوما من رحمته، من عفوه، من مغفرته، من جنته، إلا أن يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون ثم عدلوا عن ذلك، عند ذلك يضلهم. إذن إضلاله متوقف على شنو؟ على أن يبين لهم ما يتقون. ويبين لهم ما يتقون هم مرتبط بالعمل إذا أطاعوا الله في ذلك. فإذا أطاعوا الله فيما بين لهم مما يتقون لا يضلهم، لا يحرمهم من رحمته. وأبرز مصداق لرحمته يوم القيامة هو الجنة. وإذا هداهم وبين لهم ما يتقون ولكن ما عملوا وخالفوا فيضلهم ويحرمهم. بناء على هذا نستفيد من هذه الآية تأسيس البراءة الشرعية. نقول الله تعالى يعني يريد يقول بعبارة أخرى: لا يستحقون الإضلال، لا يستحقون العقاب إلا بعدما هداهم وبين لهم ما يتقون. فإذا ما دام لم يأت خطاب يبين لنا الحكم الشرعي، نحن لسنا في مقام نستحق أن يضلنا الله ويحرمنا من رحمته. فإذا نجري البراءة الشرعية كلما فحصنا في مقام ولم نجد ما يبين لنا ما نتقي فيه. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الشهيد في الجواب يقول: المناقشة في هذا الاستدلال تبتني على إرادة ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون. ما المراد مما يتقون؟ مما يتقون يمكن تفسيره بوجهين. الأول ما يتقون بعنوانه الأولي، يعني الأحكام الواقعية. حتى يبين لهم ما يتقون أي الأحكام الواقعية. إذا كان أحكام الواقعية بلا شك أن الآية تدل على البراءة، يعني إلى أن يتبين لكم ما تتقون من الأحكام الواقعية الله لا يضلكم ولا يعاقبكم ولا يحرمكم من رحمته. ونحن سألنا وفحصنا ولم يتبين لنا في شرب التسن حكم واقعي كالحرمة، إذن الله لا يضلنا ونجري البراءة. أما إذا قلنا إنه قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يتقون أعم من الأحكام الواقعية والظاهرية، هنا إشكال، وهو أن الأخبار يخاطبنا عليكم السلام بأدلة وجوب الاحتياط. يقول أن أدلة وجوب الاحتياط تدل على أنه يجب عليكم التقوى والاحتياط والاجتناب من موارد الشبهات، وهذا بيان يرد على الآية الشريفة. إذن الآية لا تصلح للاستدلال على البراءة الشرعية في مقابل أدلة الاحتياط. الآية تقول حتى يبين لهم ما يتقون من الأحكام الظاهرية، والأخبار يقول واحدة من الأحكام الظاهرية التي الله بينها لي ولكم أدلة وجوب الاحتياط، فيجب عليك أن تحفظ لأنه وجوب ظاهري. إذن الاستدلال بالآية يكون ناقصا، والظاهر أن المراد من الآية هو الاحتمال والوجه الثاني، لأنه حتى يبين لهم ما يتقون ما عندنا دليل على حصره بالأحكام الواقعية، وإنما يشمل جميع الأحكام الشرعية أعم من الواقعية والظاهرية. هذا تمام كلامنا في الاستدلال بالآيات. وظاهرا أنه كل الآيات التي ذكرناها كانت مرة للنقاش، إلا الآية الأولى التي قلنا لا بأس بالاستدلال بها. طبعاً ولكن الآية الأولى كانت أقوى دلالة، لأن السيد ذكر أيضا في نهاية البحث في الآية الأولى أن هذا الاستدلال، شوفوا بصفحة، الاستدلال بالآية جيد الآية الأولى فقط، أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إيه ما يخالفت على تحال يمكن أن نعتمد عليها. إيه خبص، ولكن على تحال حتى برأي السيد الشهيد بلغ اسم الموصول إلى حد الظهور، لذلك السيد قال الاستدلال بالآية جيد. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون يعني ما يتقون من التكاليف والأحكام. إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، ما كان الله ليضل قوما يعني ما كان يجري عليهم العذاب بعد إذ هداهم، وهدايتهم كيف تتحقق؟ تتحقق بأن يبين لهم ما يتقون. ونحن سألنا وفحصنا لم نجد دليلا على حرمة مثلا شرب التوتون، فإذا نقول الله تعالى لا يضلنا بالنسبة إلى شرب التوتون، فنجري البراءة. والمناقشة في الاستدلال وما يتقى، هذا شروع في المناقشة، وما يتقى يعني تفسير ما يتقون، إن أريد به ما يتقى بعنوانه الأولي انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، والاستدلال تام. ونحن بحثنا ولم نجد بيانا واقعيا على الحرمة لشرب التوتون، إذا نجري البراءة، لأن الله لا يضلنا في جهلنا بالحرمة الواقعية لشرب التوتون لو كانت ثابتة في علم الله. وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، لأن دليل وجوب الاحتياط بيان ومصداق لما يتقى بهذا المعنى. والظاهر حتى سيد الشيخ هنا لم يعلق كثيرا، إما من باب الاختصار وإما أنه متردد بين الاحتمالين، بس الظاهر أن الآية مطلقة، وأنه ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يعني يبين لهم من التكاليف أعم من الواقعية الأولية والثانوية الظاهرية. إذن هذه الآية ما تقاوم أدلة الاحتياط. ندخل بعد ذلك في أدلة البراءة من حيث السنة. استدل على تشريع البراءة بروايات عديدة. الرواية الأولى هي رواية معروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والاستدلال بهذه الرواية متوقف على مقدمتين أشار إليهما السيد الشهيد. المقدمة الأولى أنه نفسر كلمة يرد فيها نهي، أي كلمة الورود، بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. يعني كل شيء، يعني الآن الرواية نقدر نفسرها بوجهين، كل شيء مطلق حتى يصدر فيها نهي، هذا وجه الأول. وجه الثاني، كل شيء مطلق حتى يصل فيه من المولى نهي. والمعنيان متباينان، الفرق بين الوصول وبين الصدور فرق شاسع. حتى يصدر فيه نهي، هذا ناظر إلى الأحكام الواقعية. حتى يصل فيه نهي، هذا ناظر إلى الأحكام الواقعية والظاهرية. إذن إذا قلنا أن المراد من قوله حتى يرد فيها نهيون الصدور، الرواية أجنبية عن البراءة الشرعية، لأنه إحنا كيف يمكننا أن نحرز عدم الصدور؟ لا علم لنا بالغيب، خصوصا مع هذه الفترة الطويلة من وراء عصر الغيبة وابتعادنا عن عصر حضور المعصومين عليهم السلام. كيف نريد بالبراءة نقول نجري البراءة لعلمنا بعدم صدور رواية على حرمة حلق اللحية؟
ما عندنا هذه الدعوة.
نحن نقول لم يصل إلينا خبر معتبر، مو أنه لم يصدر خبر على الحرمة. إذن الغاية من الاستدلال عدم الوصول، ولكنه إذا فسرنا الرواية بعدم الصدور تكون أجنبية عن المقام. إذن لا بد في المقدمة الأولى نفسر حتى يرد فيها نهي، يعني حتى يصل فيها نهي. مقدمة ثانية، النهي الذي وقع هنا غاية كل شيء مطلق حتى أداة الغاية يرد فيها نهي، هذه الغاية، هذه الغاية النهي الذي وقع غاية للإطلاق، هل المقصود منه هو النهي الواقعي أو النهي الظاهري؟ إذا كان المراد منه النهي الواقعي رجعنا إلى ما تقدم أن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال بالبراءة الشرعية، أو تصلح لأنه إذا قلنا حتى يرد فيها نهي يعني نهي واقعي تصلح، أما إذا قلنا فيها نهي ظاهري لا تصلح لأنه تعارضها أدلة احتياط. إذن المقدمة الثانية أنه نقول هذا النهي الذي جعل غاية نهي واقعي، نحن كلما بحثنا لم نجد نهيا واقعيا على حرمة شرب الدخان، إذن بناء على ذلك نحن نحكم على شرب الدخان بإطلاق العنان وبالحلية لا مانع منه. أما إذا قلنا أن المراد من النهي أعم من الظاهري والواقعي، كل شيء مطلق حتى يرد فيها نهي، ما نتمكن أن نقيم دليلا أمام أدلة وجوب الاحتياط. أدلة وجوب الاحتياط حسب دعوى الأخباري يقول أنها شنو نهي ظاهري، كيف تقول حتى يرد فيها نهي ظاهري وهذا نهي ظاهري؟ قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحفظ لدينك. إذن بناء على هذا الرواية لا يمكن أن تؤسس براءة شرعية أقوى من أدلة الاحتياط، فلا تصلح الاستدلال. فمو احنا إذا قلنا حتى إذا فيها نهي المراد من النهي والنهي الواقعي نقدر أنه نحذف الأدلة الوجوب الاحتياط، يعني نقول لو كان الاحتياط واجبا ما ذكر الإمام الصادق عليه السلام كل شيء لك مطلق حتى إذا فيها نهي واقعي، كان مفروض يقول كل شيء مطلق حتى إذا فيها نهي أعم من الواقعي والظاهري. إذن الاستدلال يتوقف على المقدمة الثانية وهي حصر النهي في النهي الواقعي. بناء على هذا نأتي ونعود ونرجع إلى مرة ثانية للاستدلال. المقدمة الأولى كانت مرتدة بين الوصول وبين الصدور، لا بد أن نحرز الوصول، يعني نحرز احتمال أن المقصود من الرد أو الورود مو الصدور وإنما الوصول. مقدمة ثانية يجب أن نحرز فيها أن المراد من النهي في الغاية النهي الواقعي فقط، ما يشمل النهي الظاهري. إذا هاتين المقدمتين ثبت عندنا يتم الاستدلال، وإلا الاستدلال ضعيف. نأتي إلى المقدمة الأولى، كيف نحن ندفع احتمال الصدور ونحصر احتمال الوصول ونقول حتى يرد فيها نهي يعني حتى يصل فيها نهي، ولا يحتمل من كلمة الورود احتمال الصدور؟ قد واحد يقول شنو الداعي على ذلك، لماذا نحن نحصر؟ طب نقول كلاهما يصير اجمال، لانه بينهما اكو تباين ما يمكن الجمع بينهما. الغاية للاطلاق هل وصول النهي ام صدور النهي؟ ما يمكن الجمع بينهما، ليس نقول كلاهما، لان فرق بينهما جدا واضح. قد يصدر نهي والف سنة ما يوصل المكلف، وقد لا يصدر نهي اصلا. فاذا ليس نقول هذا المكلف في حالة صدور النهي وعدم وصوله، وفي حالة عدم صدور النهي على السواء، ما يمكن. المكلف الذي ابيح له كل شيء حتى يرد عليه نهي، اما يرد عليه بمعنى عدم الصدور واما بمعنى عدم الوصول، واحد من الامرين. اذا كلا الامرين ما يمكن جمعهما للتنافي بينهما. اذا تركنا التعيين اصبح الحديث مجمل والإجمال ينافي شرعية الاستدلال. إذا جاء الأعلام والأصوليون والمحققون عالجوا هذه المشكلة، فكل واحد قدم بيانا لتحديد كلمة الورود بالوصول وعدم احتمال الصدور. من جملة هؤلاء السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي جاء ببيان أشار إليه السيد الشهيد، ويقول أن المراد من كلمة حتى يرد فيها النهي أطعم هو الوصول. بناء على هذا نأتي إلى كلام السيد الخوي، كيف المراد ذلك؟ يقول لأن المقصود من النهي الموجود هنا حتى يرد فيها نهي هو النهي الظاهري والنهي الواقعي. النهي الظاهري هو الذي يرفع الإطلاق، لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي أيضا الإطلاق إطلاق ظاهري مواقعي، يعني كل شيء لك حلال ظاهرا حتى يرد فيه نهي ظاهرا. مقتضى كون النهي ظاهري والإطلاق ظاهري ماذا نقول؟ نقول أنه كلما وصل إليك نهي ارفع اليد عن الحلية الظاهرية، وكلما لم يصل إليك نهي ابقى على الحلية الظاهرية. إذن الغاية لرفع اليد عن الحلية الظاهرية وصول النهي، لا ورود الصدور وعدم صدور النهي. خلي يصدر النهي قبل 1000 سنة ولكن لم يصل إليه، أنا مو مكلف، أنا مكلف بالنهي الواصل. إذن ما دام المجعول في الحديث هو الإباحة والحلية الظاهرية، مفروض أن الغاية تكون الوصول، يعني كل شيء لك حلال ظاهرا إلى أن يصل إليك نهي، فإن لم يصل إليك نهي أنت ابقى على الحلية. وقد واحد يقول ليش هنا نحصر الحلية في الحلية الظاهرية والنهي نحصره نجعله النهي الأعم من الظاهري والواقعي، وإنما نأتي نقول من البداية كل شيء لك حلال بالحلية الواقعية حتى يرد فيها نهي واقعي. شنو المحذور في ذلك؟ نفسر الحلية بالواقعية ونفسر الحرمة والنهي بالواقعي. هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد يقول احنا اذا فسرنا هكذا يستلزم منه احد المحذورين. المحذور الاول انه يستفاد من الحديث ان احد الضدين علة ومقدمة لوجود الاخر، يعني الحلية الواقعية حلية واقعية لانه لم تكن هناك حرمة واقعية، والحرمة الواقعية حرمة واقعية ومجهولة لانها لم تكن هناك حلية، وهذا لا يستلزم بأحد. أصل أحد الضدين ليس مقدمة ومن أسباب علة وجود الضد الآخر. الحلية الواقعية نشأت من مبادئها، والحرمة الواقعية نشأت من مبادئها. إذا تعليق أحدهما على الآخر أو أحدهما يكون مقدمة لوجود الآخر، يعني ترك أحدهما أو عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، هذا باطل. إذا مقصودكم هذا محذور الأول. محذور الثاني تقولون لا، المقصود مو العلية وليس وجود أحدهما مانع عن الآخر أو عدم أحدهما مقدمة للآخر، لا هذا ما نقبله وإن اشتهر على لسان بعض الرسولين. نقول المقصود أنه ما دام أنت ثابت عندك الحلال بالحلية الواقعية لا يجوز لك أن ترفع اليد ما دام أنت عندك هذا الضد إلى أن يثبت الضد الآخر وهو الحرمة. السيد الخوي يقول هذا لغو، هذا مسلم، لأن اجتماع الضدين محال، فمع وجود أحد الضدين لا معنى لوجود الضد الآخر، ومع وجود الضد الآخر لا معنى لوجود الضد الأول. هذا واضح. إذا السواد موجود على الجدار فالبياض معدوم، إذا البياض موجود فالسواد معدوم. إذن مع وجود أحد الضدين ينعدم ضد الآخر أو لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الوجود، هذا مسلم. إذن يصير مفاد الآية ما دام عندك الحلية الواقعية حرمة ما موجودة، ما دام جاءت لك الحرمة الواقعية إذن الحلية ما موجودة، هذا تحسن الحاصل، هذا واضح. إذن المقصود ليس من الحلية، الحلية الواقعية، المراد من كل شيء لك مطلق حتى يرد فيها نهيون تأسيس الحلية الظاهرية، يعني كل شيء حلال ظاهرا حتى يصل إليك نهيون، لأن الحلية الظاهرية لا معنى أن تكون مغيّر بعدم أو بصدور النهي الواقعي، وإنما تكون مغيّر بوصول النهي. لذلك يتعين أن يكون المراد من قوله حتى يرد فيها نهي الوصول لن نطبق الاستدلال. أدلة البراءة من السنة، واستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيها نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما، الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، يعني يتوقف الاستدلال بالرواية على تفسير الورود بالوصول، أو أن المراد الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. يعني إذا قلنا أن المراد من الورود هو الصدور، معناته أنه إذا احتملنا الصدور الرواية ما تقولنا بالإباحة، إحنا مفروض أنه شنو؟ مفروض أنه نحرز عدم الصدور، ولا يمكن إحراز عدم الصدور. نعم، بمعنى الوصول. وصول جري. ماكو مانع ما دام ان لانه شنو، لان الامام عليه السلام غير الحكم بالاباحه بوصول النهي، فاحنا نقول النهي ما وصل. المقصود من الوصول هنا الوصول القطعي، يعني الوصول عن طريق حجه، ما دام لم يصل الينا النهي عن طريق وعن حجه ودليل نحن في مطلق العنان، ومباح لنا ارتكاب الواقع. الثانيه، أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا يشمل؟ فعلى الأول إذا قلنا يشمل، هذه الرواية صحيحة، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. وأما على الثاني، يعني إذا قلنا ما يشمل، تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. يعني إذا قلنا هل يشمل النهي الظاهري، أما إذا قلنا ما يشمل النهي الظاهري، قل ما يشمل النهي الظاهري لازمه ماذا؟ معناته أنه إذا لم يأتي نهي واقعي أنت في حل، سواء أتاك نهي ظاهري أو لم يأتك نهي ظاهري، فمعناته أنه البراءة مشروعة حتى في مورد الاحتياط. أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين حسب كلمات الأصولين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغير حكم ظاهري، المقصود من المغير ماذا؟ الحلية بين قوسين، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول، يعني الإباحة الظاهرية مغيّات إلى أن يصل النهي لا الصدور، لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور. هنا عدم الصدور الإفلام على إفلام العهد، يعني مع عدم صدور النهي واقعا، ولا يمكن إحرازها، أي إحراز الإباحة، إلا بإحراز عدم الصدور. صحيح؟ إذا كانت هذه الإباحة الظاهرية مغيّات بشنو؟ بعدم الصدور، معناته أنه أنا ما أقدر أحكم بإباحة ظاهرية إلا إذا أحرزت عدم صدور النهي. فإذا أحرزت عدم الصدور فعد ما أحتاج للإباحة الظاهرية، فحصل الإباحة واقعية. غايته، لاحظ العبارة، يعني أن الإباحة الظاهرية لا تثبت إلا مع عدم الصدور، يعني مع عدم صدور النهي واقعا، ولا يمكن إحرازها، أي إحراز الإباحة،
إلا بإحراز عدم الصدور، يعني عدم صدور النهي. ومع إحراز عدم صدور النهي لا يبقى شك، وإنما تنقلب الإباحة إلى الإباحة الواقعية، فلا مجال للحكم الظاهري بعد لغو جعل الإباحة الظاهرية. إذن قطعا المراد من الإباحة أي من المغيا الحكم الظاهري، والحكم الظاهري هذا مستمر إلى أن نحرز وصول النهي. ما دام لم نحرز وصول النهي الإباحة الظاهرية موجودة. أما إذا قلنا أن المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية والمراد من الغاية عدم صدور النهي، فمعناته أن الإباحة الظاهرية لا نطبقها في مجال من المجالات الحياة إلا بعد إحراز أنه لم يصدر من الشارع من النبي إلى الإمام الثاني عشر عليهم السلام أي نهي. فإذا أحرزنا عدم صدور النهي الإباحة تكون إباحة واقعية، بعد ما قحز الإباحة الظاهرية ما عندنا شك، يصير عندنا يقين بأن الله تعالى حلل لنا شرب السدر. فإن قيل لذلك سيد الخوي رحمة الله عليه استدلاله متقن، جاء في ذهني هذا الإشكال. قد واحد يقول أنتم كيف حددتم الإباحة الظاهرية؟ فأحنا نقول الإباحة واقعية، كل شيء لك مطلق واقعا حتى يرد فيه نهي واقعا. والمقصود حتى يرد فيها نهي ماذا؟ يعني حتى إلى أن يصدر نهي واقعا. أصلا الرواية ناظرة إلى الأحكام الواقعية وأجنبية عن الأحكام الظاهرية. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى كل شيء مطلق إباحة واقعية؟ وبتبع ذلك الغاية تكون أيضا حرمة ونهي واقعي. كان الجواب من أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان، هذا واضح. ليش متضادان؟ لأن ملاكاتهما ومبادئهما ما تجتمع في واقعة واحدة، هذا مسلم. فإن أريد من الرواية، إحنا كلامنا الآن نسلم نقول المراد من الإباحة واقعية، المراد من النهي الواقعي، بالتالي نريد نفسر الرواية. الرواية تفسيرها بأي شكل يستلزم منه محذور. تفسير الأول، فإن أريد تعليق الأولى يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني يعني النهي والحرمة الواقعية حقيقة، يعني الإباحة الواقعية مشروعة إلى أن يشرع المولى الحرمة الواقعية، أو الحرمة الواقعية مشروعة إلى أن يشرع المولى الإباحة الواقعية، وهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين لضد الآخر. المراد من المقدمية هنا يعني جزء العلة، لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين لضد الآخر، لأن عدم أحد الضدين ليس من أجزاء العلل لوجود ضد الآخر، وإنما كل واحد من الضدين علته ما أوجدته من المبادئ الحق ومن ورائها الإرادة التشريعية لله تعالى التي تعلقت بهذا الشيء. فإذا ليس من مقدمات وجود الإباحة الواقعية عدم الحرمة الواقعية. إذا لماذا الإمام قال كل شيء مطلق حتى يزل فيها نهي؟ إذا المقصود من المطلق والنهي كلاهما واقعي، يعني الإمام اللي يقول كل شيء مشروع بنحو الإباحة الواقعية بالشرط لم يأت فيه نهي، يعني يتوقف أو تتوقف مشروعية الإباحة على عدم مشروعية النهي، وهذا لا يلتزم به أحد، لأن أحد الضدين ليس عدمه من أجزاء العلة لوجود ضد آخر. هذا التفسير الأول. هذا التفسير جدا بعيد عن الرواية. أكو هناك تفسير ثاني، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد وهو ماذا؟ الإباحة الواقعية ثابت حيث لا يكون ضده وهو الحرمة الواقعية ثابتا، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. الإمام الصادق يريد أن يفهمنا أو يوصل إلينا هذه الرسالة، أنه كل إباحة وكل ضد ما دام ثابت ف
فضده ليس ثابتا، فإذا ثبت ضده هذا ليس ثابتا، فنقول هذا لغو، هذا يفهمه كل إنسان عاقل، ما يحتاج إلى رواية عن الإمام الصادق. إذا كان السواد موجودا فالبياض معدوم، وإذا كان البياض موجودا فالسواد معدوم، لذلك يصير لغو من البيان. وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد بين قوسين الإباحة الواقعية ثابت حيث لا يكون ضده بين قوسين الحرمة الواقعية ثابتا، فهذا لغو من البيان لوضوحه أن ثبوت أحد الضدين يلازم نفي الآخر. لو ما يلازم استلزم إمكان اجتماع الضدين وهو محال الحق له. سيد الشهيد رأى أن بيان السيد الخوي وأستاذ قوي، واعترف أن هذا البيان قوي، والمراد من الكلمة ورود الوصول، والمراد من الإباحة الإباحة الظاهرية لا الإباحة الواقعية، لأن احتمال الإباحة الواقعية تنمو احتمال معقول في المقام، كل شيء مطلق لك أو كل شيء لك مطلق حتى إذا فيه نهي. أصلا صياغة البيان دليل تدل على شنو؟ على الإباحة الظاهرية، يعني فيها روح الامتنان والتسهيل والتساهل في الأحكام الشريعة. إذا كان المقصود كل شيء لك مطلق بالإباحة الواقعية هذا أصلا ما بتسهيل وامتنان، وإنما شنو؟ بيان مورد الإباحة الواقعية فقط، وما يحتاج إلى الكلية. كل شيء لك مطلق، أصلا هاي كلمة الكلية تشير وقرينة واضحة على أن المقصود من أداء مدخول كل الإباحة الظاهرية، يعني كل شيء لك حلال، يعني ادفع الشكوك عنه ولا تهتم بالشبهات إلى أن يصل إليك نهي في واقعة، عند ذلك اهتم بالواقعة واجتنب عنها. بناء على هذا نقول كلام السيد الخوي صحيح، ولكن نقطتين نحن نعترف بهما والسيد لم يقبل بهما. النقطة الأولى أن النهي ليس هو بنفسه الفرمة، وإنما النهي هو الكلام الدال عن الفرمة، يعبر عنه سيد الشهيد الكاشف عن الفرمة. صحيح في الخطابات الشرعية نحن كيف نكشف الحرمة؟ بصيغة النهي، أو ما كانت بمضمون صيغة النهي. النقطة الثانية التي يلتزم بها السيد الشهيد ويلتزم بها السيد الخوي أنه التضاد بلا إشكال موجود بين الوجوب والحرمة، أما ليس موجودا بين دليل النهي وبين دليل الأمر. لا أبين كلام السيد الشهيد، لا أكمل استشير السيد الشهيد يقصد من هاتين المقدمتين. التضاد الذي نحن نفسره هو نقول بين الأحكام أكو تضاد إذا سلمنا بمقالة المشهور، خلافا للمحقق الإصفهاني الذي لا يرى هذا التضاد أصلا. لو قلنا أن التضاد موجود، التضاد موجود بين واقع الأحكام الخمسة لا بين الأدلة الكاشفة عن الأحكام الخمسة، وإذا يوجد تضاد بين دليل الأمر ودليل النهي هذا تضاد عرضي، يعني نتج من وراء الوجوب والحرمة اللذين متعلق الأمر والنهي أو مدلول الأمر والنهي. وبناء على هذا التضاد الواقعي بين الأحكام بأنفسها مع هذه المقدمة الثانية نجي إلى كلام السيد الطولي، نقول لعل هناك أكو حكمة لأجل ذلك ورد هذا الحديث. أنتم ذكرتم أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لضد الآخر، إحنا نوافقكم في ذلك صحيح. إذا كان المقصود من الرواية أن ثبوت أحد الضدين يلازم عدم ثبوت الآخر هذا لغو، هذا نوافقكم عليه، بس ولكن أحيانا ليس لغوا، هاي مناقشة سيدي الشهيد مركزة على قضية اللغوية، قد يكون هناك حكمة ومصلحة في البيان. وماذا؟ أنه مو مسألة ثبوت أحد الضدين مع عدم ثبوت الآخر، مو أنه أحد الضدين عدمه مقدم لثبوت الآخر حتى يأتي البيانان المتقدمان في كلام السلفون. أحيانا يراد من النهي هو ثبوت الحرمة الفعلية، وأن المولى يريد أن يقول للمكلف الإباحة الظاهرية موجودة إلى أن يثبت عندك خطاب فعلي يدل على الحرمة. إذا غرضه
من قوله حتى يرد فيها نهي، يعني أنت مكلف بالإباحة الظاهرية إلى أن يبلغ الحرمة أو تبلغ الحرمة إلى حد الفعلية. هذا ليس لغوا، لا يستلزم منه ثبوت أحد الضدين ويلازم عدم أحد الضدين. الكلام مو في ثبوت وعدم، الكلام في فعلية الحرمة. يريد الشارع أن يبين نقطة، وهي أنه أنت اترك الشك، اترك الشبهة، لا ترتب أثرا على الشك ولا على الشبهة ما دام لم يكن إليك خطاب نهي متوجه بالفعل. وهذا نوع من التوسعة في تسهيل التكاليف على الكبار. تأكيد على هذه النقطة أنه أنا أبيح لك ارتكاب كل واقعة ما دام لم يصل إليك نهي، يعني ما دام لم تكن الحرمة فعلية في حقك. الكلام مو في ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الحرمة حتى يستلزم اللغوية، الكلام مو في تعليق عدم أحد ضدين على وجود ضد الآخر أو وجود ضد الآخر على عدم ضد الأول حتى نقول بأنه التعليق محال. الكلام في امتنان وتسهيل الحكم على المكلفين. جاء المولى ويقول إني سمحت لك أن ترتكب كل واقعة إلى أن يصل إليك نهي، أي إلى أن تصبح الحرمة عندك فعلية. هذا ليس لهوا، بل هذا غاية في الامتنان، تسهيل في الإباحة الظاهرية، توسعة في الإباحة الظاهرية. يعني مثلا إذا قامت رواية على النهي وأنت شككت أن الراوي رواية ابن أبي حمير ونقل الرواية إرسالين، هل هي معتبرة أم لا؟ تقدر ترجع إلى هذه الرواية تقول ما دام لم يرد فيها نهي فعلي أنا يجوز أن أرتكب هذه الواقع. ولذلك ترون الفقهاء، هذا من ثمرات هذا البحث، ترون الفقهاء في الفقه في الشبهات الموضوعية ايش يقولون؟ يقولون في الشبهات الموضوعية البحث مواجب، ويجوز ارتكاب الشبهة مطلقة إلا ما خرج بالدليل، مثل مسألة الدماء والفروج والأموال. لماذا؟ اعتمادا على هذه الرواية، لأن روح هذه الرواية روح الامتنان والتسهيل، ودائرة هذه الرواية ونطاقها واسع إلى النهي المشكوك إلى أن يثبت النهي فعلا. لا على خارج، لا شك البدوي مولانا، لا مو في العلم الإجمالي، لا في الشكل هذا من الاستثناءات العلم الإجمالي. مثل ما ذكرنا سابقا أن الشارع ما يمكنه أن يأمر بقصد الأمر في متعلق الأمر، ولكن يأتي ببيان آخر لبيان أن الأمر الأول مشروط امتثاله بقصده. هنا نفس الشيء نقول، الشارع إذا يريد أن يقول أنه الإباحة مشروعة عليه وأن الإباحة ضد وضدها الآخر وهو الحرمة ليس ثابتا، هذا لغو. إذا يريد يقول أن أعدم أحد الضدين يتوقف عليه وجود ضد الآخر، هذا باطل. ولكن يريد أن يقول إني أبحت لك هذه الواقعة أو كل الوقائع حسب الكلية إلا الواقع التي ثبت عندك ووصل إليك نهي فعلي ولا مانع في ذلك. ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. هذه النقطة الأولى، بل هذا كل الفقهاء يقبلون، سيد القوم يقبل ذلك. والتضاد نفسه لا يقتضي، التضاد نفسه وين؟ التضاد بين الوجوب والحرمة، لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم ضد الآخر، صحيح مثل ما قال سيد القوم، ولا يقتضي التعليق على عدم الكاشف عن ضد الآخر، صحيح هذا واضح، عدم الكاشف يعني عدم النهي. ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناقة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، يعني ما يستلزم منه اللغوية. السيد الشهيد اللي بيقول اللغوية احنا ما نطورها هنا في تفسير الحديث. احنا نقول الاباحة مشروطة بعدم فعلية النهي. فعلية النهي بأي شيء تثبت بصيغة النهي، فالاباحة مشروطة بعدم النهي. انت تقولون ثبوت احد الضدين يلازم عدم الاخر، اذا هذا البيان لغو. احنا قلنا ما في لغو. الامام يريد يقول انه الاباحة المجهولة هل قد واسعة وتشمل كل الوقايع الا اذا جاء نهي ودل على الحرمة الفعلية، وهذا ليس لغوا، هذا تأكيد وحث وتوسعة في الامتنان والتسهيل. ومرجع ذلك في المقام الى ان تكون فعلية الحرمة بما مبادئها منوطة في سطور الخطاب الشرعي الدالة عليها. شنو المقصود؟ انا اغير عبارة السيد الشهيد، اجيب عبارة ثانية، يعني بعبارة اخرى الباري تعالى يقول انا اجعل حرمة وقايع كثيرة، وهذه الوقايع فيها مبادئ الحرمة الملاك والمفسدة، ولكن تسهيلا عليك انا ما اريد منك الحرمة الا اذا جاءك الخطاب النهي، يعني فقط الوصول. اما اذا فرضنا في هذه الواقع انت شربت السفر 20 سنة، وبعد 20 سنة انكشف لك ان هناك كان نهي بملاكه، ولكن لا اعاقبك، وهذا فيها حكمة ومصلحة، اذا لا بأس بانه يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيها نهي. ومرجع ذلك في المقام، شوف عبارة سر الشهيد، الى ان تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة هذه الفعلية بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم عن طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. وعن طريق المخصوص ماذا؟ أنه يؤخذ بالدليل الثاني أو بمتمم الجعل كما تقدم. هنا نقول الشارع يقول فعلية الحرب الواضحة منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، يعني إذا جاءك خطاب شرعي ووصل إليك أنت مكلف، وإلا أنت لست مكلفا بالحرمة وإن كانت مع مبادئها موجودة في الواقع. إذن لا يستلزم منه إلا قوية. والحمد لله رب العالمين.